الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بتحميده تعالى يستفتح كل كتاب، وبذكره تعالى يصدر كل خطاب، وباسمه يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الله الملك الرحيم الغفور التواب، ونمجد الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب، أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب صلاة تنجينا من هول المطلع يوم العرض والحساب، وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم في سهرتنا الليلة، وموضوعها حول قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ويشرفنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. يا أهلا وسهلا يا مرحبا. يا أهلا وسهلا. كما يشرفنا أن نستضيف أو أن يكون الضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ هاني حلمي. يا أهلا وسهلا مرحبا. يا أهلا وسهلا مرحبا. بداية الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى حول قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والإمام البخاري عليه رحمة الله بوّل في الصحيح في كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فضيلة الشيخ عبد الحميد، نريد أن تعرّج على هذا الحديث.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية هذا الحديث من الأحاديث الجليلة عظيمة الفائدة والمعاني التي اختار لها الإمام البخاري في غالب أو في كتب كثيرة في صحيحه عناوين مختلفة، منها هذا العنوان الذي معنا اليوم في كتاب النكاح. ولذا بوب الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح تحت عنوان: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، حتى حج عمر وحججت معه، وعدل عمر وعدلت معه، فخرج فتبرج ثم عاد فناولته إداوة فصببت عليه الماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. قال عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول، فأنزل يوما فأسمع من خبر الوحي فآتيه فأخبره من خبر الوحي وما في هذا اليوم، ثم ينزل يوما فأنزل يوما وينزل يوما، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، هكذا يقول عمر رضي الله عنه حينما استقبل هذا الحديث ليسوق. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك وإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا ويهجرنه حتى الليل. يقول عمر فسكت. يقول فجمعت علي ثيابي وانطلقت إلى حفصة فقلت أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه وتهجره حتى الليل؟ قالت حفصة نعم. فقال عمر قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله ولا تراجعيه ولا تهجريه وسلين ما شئت. وفي رواية فليس عند النبي دراهم ولا دنانير. يقول عمر رضي الله عنه وكنا كما قلت نتحدث أن غسانة تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحبي في يوم نوبته فطرق الباب طرقا شديدا وقال أسمى هو، أي موجود عمر أسمى هو، فخرجت إليه فقلت ما الخبر؟ قال أمر عظيم. قال ما هو؟ أجاء غسان؟ قال بل أعظم من ذلك وأشد، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال عمر قد كنت أظن أن ذلك سيحدث، ثم جمعت ثيابي وانطلقت وصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له، فانطلقت إلى حفصة فقلت أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال قد كنت أعلم أن ذلك سيحدث. يقول فخرج عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه، فأرسل غلام النبي صلى الله عليه وسلم رباح ليستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتان وثلاث، فلم يؤذن له حتى انصرف عمر فناداه الغلام رسول الله يأذن لك أو أذن لك. فدخل عمر رضي الله عنه فوقف على الباب. يقول فنظرت فلم أجد في المشروبة شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا. فقلت الله أكبر، فاستأنست وقلت يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة وقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. يقول ورسول الله على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك فإن كسرى وقيصر في النعيم. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. هذا يعني طبعا هو مفهوم هذا الحديث، مجمل هذا الحديث.
نعم. فضلت الشيخ هاني في كلام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن المرأتين اللتين نزل فيهما قال الله تعالى إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما. نريد أن تحدثنا عن فضل طلب العلم وحرص سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على طلب العلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرفوعا، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أرى أن هذا الحديث تناولنا له في هذه الليلة المباركة ليس بمعزل عن الأحداث التي تتعايشها الأمة في هذا الوقت. قال ربما يتعجب البعض وما دخل ما يحدث الآن في غزة بما نحن بصدده الآن من دراسة هذا الحديث. فوالله هذا الحديث فيه وصفة علاج للخروج من المأزق والأزمة التي تتعايشها الأمة الآن. دعني في البداية أتوجه بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في غزة. أسأل الله تعالى أن يفرج كربهم. أسأل الله تعالى أن يمدهم سبحانه وتعالى برحمة من عنده تغنيهم عن رحمة من سواه. الرابط ما بين الأمرين أننا الآن نقول أول مشهد في هذا الحديث حرص الصحابة على طلب العلم.
لا.
والله إن هذا هو أول علاج لهذه الأمة للخروج من هذا المأزق.
لا.
فأرى في أعين بعض الناس الآن يقولون أنتم هكذا ليس لكم إلا أن تقولوا العلم والهروب بالعلم إلى الكهف.
لا.
يعني حتى لا تواجهوا الأمر فأنتم تقولون الناس تعلموا العلم خذوا كذا خذوا كذا.
لا.
أنا لا أريد علما بمعزل عن الواقع، بالعكس أنا أريد علما يأخذ بالناس إلى ربهم،
ينزل إلى أرض الواقع
ويفهمهم سنن الله في الكون.
لا.
الآن هذه سنن لله سبحانه وتعالى في الكون علينا أن نعلمها.
لا.
أننا الآن والذي نفسي بيده نحن في زمن التمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
لا.
هذا زمن التمحيص، هذا الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فخرج ابن عباس بهذا الحال حريصا على أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لأن فهمهم لهذه النصوص كان فهما عن الله.
لا.
يفهم ما يريد الله، معرفة مراد الله في الأرض، ما مراد الله الآن فيما يحدث لنا الآن، ما مراده. الله سبحانه وتعالى يمحص الناس، الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث والطيب. يعني مدى على مدى سنتين وأنا أقول للناس والله الذي لا إله غيره إننا في زمن التمحيص، إننا الآن في هذه الفترة يرتب الله ملكه ليمحص الفئة التي ستكون لها العزة وستكون لها النصرة. هكذا كان الأمر، أن سنن الله في الكون تسير وفق أمور مرتبة. أولا تحدث مرحلة الاصطفاء وهذا ما نحن فيه، يصطفي الله عز وجل، ثم تأتي مرحلة المواجهة، ثم تأتي مرحلة التمكين والعزة. هذا هو الآن الملمح الذي أنا بصدده الآن، ألا وهو العلم. أنا أريد من كل من يسمعني الآن أن يفهم أن من واجباته في هذا المشهد أن يفهم عن الله ويفهم الناس ما مراد الله سبحانه وتعالى فيما يحدث لنا الآن، يكون علمه ليس علما للعلم، إنما علما يفهم به عن الله سبحانه وتعالى. ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، لم يعني يقول أنا عندي علم التأويل فيترك حتى هذا السؤال لما عنده من غزارة العلم، بل يستمر نحو سنة، كما ورد في بعض الآثار وبعض الأحاديث أنه ظل سنة يتردد على عمر ويهابه، يهاب أن يسأله. فلذلك يقول لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن هاتين المرأتين اللتين نزل فيها قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما.
طيب شيخ هاني، تحت منزلة أو تحت مسمى طالب العلم،
نعم،
نسمع الآن صيحات من الآخر ويقول لا ده فقه الواقع
مقدم،
فقه الواقع مقدم.
نعم.
كان لسه واحد بيسأل الشيخ مسعد امبارح،
نعم،
فبيقول له يا شيخ انا دلوقتي في مرحلة لطلب العلم،
نعم،
فانا بأجل باللغة، انا بأجل اطلاق اللحية حتى ان انا اولا اشوف انظر الى القرآن ثم انظر الى السنة ثم ابحث في مباحث العلم وبعد ذلك افكر اطلق لحياتي ام لا. قال له ده الشعار اللي عندك ده انت بتسميه ايه؟ قال له ده فقه الاولويات. قال له يا ابني ده اسمه فقه المهلبيات. بالله لسه امبارح الشيخ مسعد بيقول له ده اسمه فقه المهلبيات، فقه الواقع. يقول لك لا ده انا اجيب الشيعي واضمه مع السني مع الصوفي عبد الأضرحة مع غيره، وأضم كل ذلك وأقول أن الأمة الآن بتجتمع. كيف يكون الاجتماع؟ لابد من تمحيص هذه الأمة، ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير لكم. يا من سأل
الله خير جميعا.
يا مساء طيبكم.
الله يبارك فيكم. الله شكرا على البرنامج الجيد والناجح بإذن الله.
ما شاء الله. طيبكم.
فأرجو منكم الدعاء لأهل غزة.
نعم.
ولا تنسوا إخواننا بالعراق.
نعم.
وإلى فقراء الأمة.
نعم.
الذين هم بكرب عليهم. وجزاكم الله خيرا. فدعوا لأمة الإسلام أن تصحوا بعد نوم عميق وصبات عميق. فجزاكم الله خيرا وخير الجزاء لكم وكل من شارك معكم. أشكركم.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأصل في تنتبه الأمة الآن لابد من نظرة واقعية.
نعم. الآن ينبغي أن يفهم الناس هذه المعادلة. الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الجميع في خسران.
نعم.
ولم يستثني إلا ثلاث: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.
نعم.
في كل هذا يتواصون بالصبر وتواصوا بالصبر. هذه المعادلة ينبغي أن تطبق في واقع الناس، أن يكون هناك إيمان، أن نتعلم الإيمان.
نعم.
أن نفقه الإيمان.
نعم.
ومن فقهنا للإيمان أن نرتبط وتكون هناك علاقة وثيقة بيننا وبين رب العالمين. كيف تكون هذا بمعزل عن العقيدة وعن التوحيد؟
نعم.
لا يمكن أن يكون هذا. ثانيا، أن يكون هناك العمل الصالح، أن يكون للإنسان حال مع الله عز وجل. فلا يمكن أن يكون طالب علم وليس له حال مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي نفس الوقت أن يكون إيجابيا. أن يكون متفاعلا مع هذه الأحداث. أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع. هذا لا ينبغي أن يكون. هما قراءتان لا ينبغي أن تكون عند طالب العلم وعند المسلم اليوم: قراءة للنص وقراءة للواقع. إنما قراءة للواقع بعيدة عن النص، أو قراءة للنص وبعد عن الواقع، ليس هذا تحت مسمى فقه الأولويات أو تحت مسمى أي شيء من هذه الشعارات. نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك طلب العلم النافع ونقول إن هذا الآن مقدم، كيف سيكون مقدما وأنت سوف تتواجه ببعض الأمور؟ فإذا كنت تحمل شعار الدين وأنت لا تعرف عنه شيئا، وأنت لم تتعلم عنه أسسه وتعرف كيف توصل إلى الناس دعوته، كيف سيكون هذا؟
العلم يكون بالقرآن والسنة.
نعم.
بفهم سلف هذه الأمة.
نعم.
التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللبنات في 10 سنين.
نعم.
يعني في مقياس الزمن وفي مقياس القرون أو الأمم التي بنيت عبر العصور، ما فيش أمة ظهرت في 10 سنين، استحال.
إذن أنا يعني دعنا في كل فقرة الآن ونحن نتدارس هذا الحديث.
نعم.
نخرج للناس بواجبات عملية.
نعم.
الآن وأنت تسألني
ماذا الواجبات؟ مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا. ازيك يا أم أحمد؟
الله يسلم حضرتك.
يا أهلا وسهلا يا محمد.
ازي حضرتك؟ الله يسلمك.
يا مرحبا.
معلش أنا يمكن أنا ليا استفسار صغير، بس هو أنا هخرج بره عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل.
بس عشان أنا في ربنا وفي حضرتك إنك تجاوبني عن سؤالي.
نعم.
أنا عايز أعرف الزوج اللي مش بيعدل بين الزوجتين.
نعم.
بس انا نفسي اعرف، لاني انا زوجة ثانية.
نعم.
وزوجي ما بيعدلش بيني وبين زوجتي الاولى.
نعم. لا، هو في هذا الحديث ان شاء الله.
يعني انا انتظر الرد.
لا، ابشري بخير ان شاء الله. ابشري بخير ان شاء الله. هو في هذا الحديث ان شاء الله.
السلام عليكم.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يباركنا فيكم دايما يا رب.
الله يكرمك.
ويبارك فيكم للأمة كلها يا رب.
الله يكرمك.
اللهم فقهنا في الدين.
اللهم
آمين. معلش ممكن أسأل سؤال يعني؟
تفضل.
ربنا يبارك فيكم يا رب. طبعا احنا في بلد الرياض معك أحمد عبد الله من أهل البلد. من مغاغة المنيا. الله يرضى عنك يا رب.
انقطع الاتصال.
الوصفة العملية.
نعم.
في هذه النقطة الأولى التي تحدثنا عنها، اللي هي الحرص على طلب العلم.
نعم.
ينبغي أن
تقدم طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل في علم خير من فضل في عمل، وملاك الدين الورع. ففضل العلم ينبغي أن يقدم هذا، ينبغي أن تصحح نيتك في طلب العلم، أن يكون هدفك من هذا أن تصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى. العلم الخشية ليس علما يكون كما قلت علما للعلم، ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن تكون لك منهجية في طلب العلم، ينبغي أن تكون مرحلية في طلب العلم، تتلقى العلم من أفواه العلماء، ينبغي أن يكون عند الإنسان مننا هذا المنهج المتدرج ليصل فيه إلى الغاية. ما الغاية؟ أن تعرف ربك، أن تتقرب إلى ربك، أن تتواصل بربك سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو العلم النافع.
فضلت الشيخ عبد الحميد، منزلة كان هناك منزلة لسيدنا عبد الله بن عباس عند سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن توضح هذه المنزلة.
أولا، عبد الله بن عباس بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه له عنده منزلة عظيمة وجليلة، يعني لدرجة أن عبد الله بن عباس كان يهاب عمر، حتى أنه ظل سنة كاملة، عام كامل، سنة كاملة يتردد في أنه يسأله. يعني الرجل عاوز يأخذ السند العالي، كان ممكن عبد الله بن عباس يبعث واحد مقرب من عمر فيسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله أنت توب إلى الله فقد صغر قلوبك وتنتهي القضية. أما إن عبد الله بن عباس له عند عمر منزلة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان بيأخذ عبد الله بن عباس ويدخله مع أشياخ بدر فيجلسوا معه، فقالوا له تبتدخل عبد الله بن عباس وهو صغير، غلام صغير وعندنا أولاد زيه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين فضل ابن عباس ومنزلته فجمعهم ودعاه، وعلم عبد الله بن عباس إنه دعاه لأمر يعرفهم من هو عبد الله بن عباس، فسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون فيه؟ فقالوا الله عز وجل أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا. وقال آخرون لا ندري. فقال عمر لعبد الله بن عباس أو تقول مثلما قال؟ قال لا، هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ينعاه الله تعالى له. في الجزئية ذات حرص عبد الله بن عباس في قوله لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب، الجزئية دي متشعبة، حرص عبد الله بن عباس على تعلم العلم وحرص عمر على تعلم العلم في المناوبة. ينزل هو واحد ينزل مكانه. جميل. ده عبد الله بن عباس على جلاله وقدره.
يعني يتفرغ سيدنا عمر يقول لك لا لازم اتفرغ لا العلم وما يشغلنيش شاغل ويترك الاولاد ويترك
لا الأولاد. على جلال عبد الله بن عباس وفقه في الدين وعلمه للتأويل والتفسير فاتته مسألة من هم المرأتان، وده مش عيب ان يبقى عالم كبير وتفوت مسألة من المسائل الشرعية. يعني مثلا على سبيل المثال في سرية سيف البحر لما أرسلوا كان معهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ونفذ الطعام خلص فجاءهم فأخرج البحر لهم دابة عظيمة تسمى العنبر، قصة معروفة. فهل توقف الصحابة؟ قالوا ميتة مثلا، نص مش واصل بإباع أو حل ميتة البحر. أعمال النص القائل بجواز بإباحة الميتة للمضطر فأكلوا وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يفوت العالم الكبير مسألة بسيطة. مثل ما حدث أيضا في قصة لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه في قوله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها مثل المسلم فاخبروني ما هي، فوقع الناس جميعا في شجر البوادي. يقول عبد الله بن عمر ووقع في نفسي وهو من أصغرهم سنا أنها النخلة فاستحييت، يعني يتكلم في وسط فطاح الأكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال فوقع في نفسي أنها النخلة. فلما أخبر عمر بذلك قال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. إذن قد يفوت على العالم الكبير مسألة.
إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على الرغم من منزلته في طلب العلم إلا أنه لم يتكلم بهواه. فنحن الآن نعاني من اتباع الهوى في مثلا الفتية الشرعية أو في غيرها، بل هناك من يعارض، ولا أقسم بالله أن هناك من قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه هذا الحديث أنا برفضه، أنا برفضه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده اتباع الهوى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إن قلت قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم همزوك همز المنكر المتغالي، وإن قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، ولو قلت قال أحمد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ووحيه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. الهوى الآن أصبح إلها يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فضل الشيخان من هذه المظاهر نحن في يعني في زمن عبودية الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه ستكون في آخر الزمان أثرة. فهذا من مظاهرها. أثرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات. شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الهوى له يعني أشكال مختلفة. فهو لا يدخل فقط على العصاة والمذنبين والمخالفين، بل يدخل أيضا على الملتزمين وعلى طلبة العلم وعلى العباد. وللهوى أشكال، ومنها هنا أيضا وصفة العلاج الثانية. وهو كيفية تخليص هذه الأمة من هذه الأهواء بحيث يكونوا فعلا خالصين لله سبحانه وتعالى في مقاصدهم. يكون قصدهم هو ربهم والله الذي لا إله غيره. هذه الأمة ليست مبتلاة من قبل قلة الوسائل، وإنما هي مبتلاة من عدم وضوح وتحديد الأهداف، عدم خلوص هذه الأهداف. هذا هو مكمن الخطر. لماذا يحدث هذا؟ هذا من أحد أسباب هذا الهوى. هذا الهوى والذي يكون من أسبابه جهلهم بالله سبحانه وتعالى ابتداء. هذا الحديث فيه هذه اللفتة التي أشار إليها فضيلة الشيخ عبد الحميد، مسألة التناوب هذه التي كانت بين عمر وبين جاره. أعطتنا ملمح مهم. الآن قلنا رقم واحد علم، اثنين ليس معنى أن تطلب العلم أن تكون بمعزل عن الحياة، وإنما تحدث التوازن ما بين العلم والعمل، ما بين العلم وما بين طلب الرزق. هذا التوازن أمر مهم جدا، لأنه يغفل عنه كثير من الإخوة في تطبيقاتهم العملية. هو يقول لك أنا أريد أن أطلب العلم، فيطلب العلم فينسى الدنيا، أو يأخذه الدنيا ويترك تماما طلب العلم، ويترك حضور المحاضرات والدروس وسماع كلمات الخير، يترك هذا، لا يعرف كيف يتزن ما بين هذا وذاك. مع أن أهل العلم كانوا يضعون لنا منهجا مهما. جاء رجل إلى إبراهيم النخعي وقال له أفرأيت رجل ترك التجارة وتخلى للعبادة، ورجل اشتغل بالتجارة، أيهما أفضل؟ لربما يأتي الآن على مخيلتك أنه سيقول هذا أو ذاك. ما قال هذا؟ قال أفضلهما التاجر الصدوق. لم يجب بأحدهما، لم يقل الذي تفرغ للتجارة وترك العلم، ولم يقل الذي تفرغ للعبادة وترك التجارة، وإنما قال التاجر الصدوق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني يقول إن التاجر الصدوق الأمين من الصديقين والشهداء والصالحين. إن هذا التاجر الصدوق يكون كذلك. ما العلاقة؟ العلاقة أنه يحدث التوازن، توازن بين العلم وبين طلب الرزق.
طيب الشيخ عبد الحميد، بعد أن أجاب سيدنا عمر ابن عباس عن السؤال، طيب استقبل سيدنا عمر الحديث وساقه له، فما الداعي لهذا السياق؟
اولا احنا محتاجين ان ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقل في بيوتنا. الان البيوت للاسف الشديد فيها فجوه، فيها بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم لو انك تدبرت سيرته في بيتي فهو رجل قوام صوام يقوم الليل يعامل اهله يتلطف مع أهله، يعاملهم بما يحبه الله عز وجل. إذا خرجت إلى الطريق الشارع تجد النبي صلى الله عليه وسلم يغض البصر ويكف الأذى ويرد السلام ويأمر بالمعروف. إذا دخلت المسجد تجد النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا ومربيا. إذا دخلت المعركة تجده قائد. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل هذه السنة في سنته صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوش لهذه المنزلة إلا من أجل أو بسبب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فاستيقن عمر هذه تلك المنزلة أحب إلي من نفسي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما استقبل عمر الحديث السوق، وهذه قد يكون الجواب، يعني عبد الله بن عباس بيسأل عمر مين المرأتين اللتان قال الله إن تتوب إلى الله فقد صغرت قلوبكم، كان الجواب عائشة وحفصة وكفى، الجواب يكفي. لكن عمر رضي الله عنه تعلم من النبي، إيه اللي تعلمه من النبي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على سؤال السائل إجابة تنفعه.
نعم، يسموها بجواب
جواب الحكيم.
جواب الحكيم.
مثال ذلك لما جاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم يركب البحر، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ما معنيش إلا ما يكفي شربا، شرب ما بنشرب منه، أفنتوضأ من ماء البحر؟ كان الجواب الطبيعي توضأ أو هو ظهور ماء لا وكفى. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إجابة تنفعهم، ليه؟ في الناس بيركبوا البحر، فأحيانا الأكل يخلص، راح الماء يخلص، ممكن الأكل طعام يخلص ينتهي، فأحيانا الطعام ينتهي فيحتاج يموت عطش فيحتاج الماء البحر، ولذلك أجابهم إجابة تزيد على سؤالهم لمصلحة السائل، قال الطهور ماءه والحل ميتته. وأيضا سبب مهابة لما لا يهاب عبد الله بن عباس عمر، لما يهبوش والشيطان يفر من عمر رضي الله عنه. نلاش عزين للجماعة اللي بيشهروا بالصحابة رضوان الله عليهم، تجد في الحديث ده جمع ما بين عائشة وحفصة وعمر رضي الله عنه. عمر يهاب وحق له أن يهاب رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة تسأله حتى ارتفع أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم تستاذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنسوة أول ما سمع صوت عمر ابتدرن الحجاب الدار واستخض الدار، فدخل عمر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله لما تتبسم؟ فقال عجبت من هؤلاء النسوة التي كنا عندي لما رأينك ابتدرن الحجاب. قال يا علوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قال يا عمر، قالوا يا عمر إنك أفظ وأغلظ، فرق بين أفظ وأغلظ وبين فظ غليظ، أنت أفظ وأغلظ أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يبين منزلته، ده عمر دمين ده المبشر بالجنة، يقول لأبي موسى الأشعري في بئر أريس، في حديث بئر أريس، عمر يستأذن عليك يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر والذي نفسي بيده ما إن رآك الشيطان سالكا فجا حتى سلك فجا غير الذي تسلك. فيا جماعة تعاملنا مع الصحابة لابد أن يكون له حساب
حدود
وميزان حدود وحد. فمش بتتكلم عن واحد في الشارع ولا ابن في بيته،
هو إذا يخشى مثلا حاكما أو رئيسا أو مرؤوسا أو غيره في العمل لا يتكلم بل يتحاشى أنه يقول لفظ تنتهي العائلة،
هؤلاء نقلت
تنتهي العائلة. لكن الصحابة أصبح الكلام على الجرائد أو على غيرها أو في غيرها ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، بل يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه تحت مسمى حب النبي، حب آل بيت النبي، توصل وتضرع وسجود للأضرحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحت برضو نواية منزلة محبة آل البيت وغيرها، بل محبة الشيعة وغيرهم من الخارجين عن أهل السنة والجماعة تحت برضو مسمى أنهم لم الشمل وغير ذلك. طيب في كلام سيدنا عمر، وهناك أيضا كلام آخر لسيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سيدنا أبو بكر كان مر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نساء النبي مجتمعين حول النبي فيطلبن النفقة، وعلت أصواتهن وحضرت الصلاة، فقال سيدنا أبو بكر احث في أفواههن التراب يا رسول الله، يا رسول الله الصلاة، لم يخرج النبي، يا رسول الله الصلاة. لم يخرج وهم ما زالوا في صياح احسوا في افواههن التراب. في الحادثة الثانية لما دخل سيدنا عمر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما جئتك لاجل حصة, يعني مش مثلا جاء عشان اجل حصة, لا ده من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ارتب النبي او اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل شيء, فوالله لو امرتني ان اضرب عنقها لضربت عنقها. يعني بمجرد ان يقول اضرب عنق حفصة مش اي حد, لا ده بنتك, لضربت عنقها. وفي رواية مسلم لولا انا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك مخافة او خوف من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي يزعل؟ ده النبي اذا كان موجود الان وسمع ما يقال وما يثار حول اصحابه او حوله او حول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيزعم ان بيحب آل البيت, السيدة عائشة من آل البيت ولا مش من آل البيت؟ كيف يرضى انه يقول انه يحب آل بيت النبي مع انه يصافح الذين يسبون عرض النبي وينالون من عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضلت الشيخان. طيب فن إدارة الحياة الزوجية, الأخت التي تسأل أنها زوجة ثانية وزوجها لا يعدل بينهما, تمام؟ هناك في هذا الحديث فن لإدارة الحياة الزوجية. أرجو يعني إطلاق أو إطلاق الضوء على هذه النقطة.
نعم, هذا هو الدرس الثالث معنا بعد درس العلم وبعد درس التوازن. هذا درس الأسرة وإدارة هذه الحاجزات. لاحظ في كلام سيدنا عمر ابتداء أنه يقول كنا معشر قريش نغلب النساء, فلما أتينا المدينة وجدنا النساء هي التي تغلب الرجال في نساء الأنصار. هذا يعطيني ملمس ألا وهو فهم طبيعة الرجل لطبيعة المرأة, فهم الرجل لطبيعة المرأة وفهم المرأة لطبيعة الرجل. هناك من النساء من لا يصلحها إلا الرجل صاحب القرار والصرامة والشدة غير المتكلفة وغير المسرفة, وإنما تحتاج هذا النوع من الصرامة في اتخاذ القرارات. وهناك من النساء من لا يصلحها إلا رجل يعني يعطي مجال للشورى والحوار وهكذا, هذه يصلحها هذا الرجل. فهناك من النساء من يصلحه هذا الرجل وهناك من النساء من يصلحه هذا الرجل, وعلى الرجل أن يعرف طبيعة المرأة التي معه, كيف يسوسها, كيف يديرها, كيف يوجهها إلى الحق بالطريق المناسب لطبيعتها. هذا أمر مهم جدا. ها هنا لأننا وجدنا هذا الأمر غير إنكار غير منكر, هو عمر يرى أن المسألة كيف يعني أن النساء تغلب وإزاي أن المرأة تأتي وتراجعه في مسألة هو يغضب عليها فقوله فهي تشطط وتقول هي أيضا إزاي إزاي أنت بتكلمي بطريقة.
الإمام مسلم لما راجعته زوجته قام وضربها.
قال فضربتها بقضيب, يعني حتى بقول بعض الناس تتصور ان المساله ليست هكذا. لا بس وقت كده يعني حاجه يعني هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينهز احدى امهات المؤمنين وهكذا. هذه مساله مهمه, ازاي يعرف يدير ان هو لازم يفهم اللي قدامه, يفهم الزوجه اللي معاه ازاي, وهي عليها من ناحيه اخرى انها تفهم كده. المساله يا جماعه ممكن تتلخص في كلمه واحده, اشعريه انه رجل ليشعرك أنك امرأة. ولا تكوني معه على حد المساواة, لا تكوني رجلا في التعامل معه فتعاملك معاملة الرجال.
المرأة تساوي الرجل.
المرأة زيك كذا. فهو خلاص بصراحتك براسي خلاص نتعامل بنفس الاسلوب ده. والعكس ان هو في نفس الوقت هي اشعرها انها امرأة. هي تحتاج الى هذا الدفء, هذا الحنان, هذه المعاملة الحسنة. المرأة في كما يعرفها العلماء مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فهو ينبغي ان تجد هي عندك القوة التي تسد ضعفها. وتجد عندك أنت الرحمة في التعامل الذي أيضا يتماشى مع فطرتها. هذا أمر مهم يا رجال أن تفهموه في معاملة النساء. وأنت من الجانب الآخر إن خير من استجاب القوي الأمين، يعني أشعريه بقوته وأشعريه برجولته وأشعريه بأمانته ولا تخونيه، وهكذا تدار هكذا قلبي.
نعم.
الأخت التي كانت تسأل عن هذا، طبعا الرسالة التي نوجهها منها هنا إلى جميع الأزواج بأن يعدلوا في معاملة نسائهن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل يأتي وشقه مائل يوم القيامة لأنه لم يعدل بين زوجاته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا شرطا في التعدد ابتداء، حتى إن استطاع أن يقيم العدل بينهما كان، وإلا فلا، لأنه مسألة التعدد مسألة تحتاج إلى استفاضة ولسنا في محل الاستفاضة فيها الآن. لكن الرسالة التي نتوجه بها من ها هنا أننا ينبغي أن نعرف جيدا حقوقنا وواجباتنا. فهناك واجبات ليست المسألة أنك تتزوج الثانية فقط للاستمتاع أو هكذا، هناك واجبات عليك، هناك تكليفات ينبغي أن ترعيها، وفي الجانب الآخر أنت كذلك عليك واجبات ينبغي أن ترعيها.
والله تعالى يقول وعشرهن بالمعروف. وعشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوفوا بالنساء خيرا. استوفوا بالنساء خيرا. المرأة يا جماعة في طبيعتها في البيت مكسورة، يعني صاحبة جناح مكسور، فتحتاج لمن يأخذ بيديه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم
يتلاطف
ويلاعب نساء.
نعم.
يعني على الرغم أنه القائد الأعلى للمسلمين،
ولذلك يا شيخ
يعني القائد العام، يعني ليس هناك يعني قائدا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله تبارك وتعالى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف وكان يلاعب، بل كان يسابق. يعني النهاردة لما تقول آخر مرة تلاطفت بها مع زوجتك، النهاردة بيطلعوهم من البيوت بالملابس كده في وسط الليل، يلا برا البيت أو كذا أو كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
الله
يسلمك. والله إني أغبطكم فيما تقدمونه للإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خير.
كويس.
صراحة يعني بارك الله فيكم على تعليم الناس لفضل العلم. والأمة الإسلامية بحاجة إلى قناة خاصة بالأطفال تعلم الأطفال العلم.
نعم.
يعني إحنا محتاجين إلى قناة الناس بالأطفال.
نعم.
يكون شعارها قناة تأخذ أطفالكم لطريق الاستقامة والهداية والعلم.
نعم.
إحنا بحاجة إلى شاشة تعوض وتسد فقر المناهج الدراسية من الفقه الإسلامي.
نعم.
وتدريس الأطفال العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة.
نعم.
احنا شايفين على قنوات الاطفال ما تزيد اطفالنا الا غفلة عن الدين وغفلة عن الاخلاق، فطبعا في العقيدة. فسارة بتصور انه الساحر هو اللي يملك القوة الخارقة ولا يخفى وان هناك اشخاص يتحكمون بالرياح والامطار والماء. فيعني الله يجزيكم الخير، لنكون مفاتيح للخير وسبب في هذه القناة، وجزاكم الله خير.
أبشرك أخي الحبيب إن شاء الله قناة الحافظ هي الآن في البث التجريبي، ومن مناهجها إن شاء الله تبارك وتعالى أن في برامجها أو في جل البرامج تحفيظ الأطفال الصغار لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع لحديثنا. فضلت الشيخ عبد الحميد، حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان هذا الحال؟
الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته يشاور نساء. لا بأس، زي ما قلنا في البداية ان في خلل في البيوت بسبب ان الراجل داخل البيت كشر، طالع من البيت اكشر، لا يتحدث مع اولاده ولا مع زوجته، قرارات اتخذها، كلام محدش يرده. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ما كان عليه نساء الأنصار. يعني عمر رضي الله عنه وبيقص السبب النزول قال وكنا معشر قريش احنا في مكة نغلب النساء كاش واحدة ترد علينا كلام حتى ان الرجل اذا اراد من امرأة شيء يدوبك يكلمها فقط ما عدا ذلك فلا كلام فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني أحيانا مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه عافت الأمة من مغبة الوقوع في المحذور يعني في صلح الحديبية لما كتبت بنود الصلح ومسلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا مرة واثنين وثلاثة حد الكهف من الوهن اللي هم فيه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة يعني يرفع الأمة من الهلكة إيه الهلكة هنا؟ إيه سبب الهلكة؟ عدم تنفيذ الأمر أيضا سبب هلكة أي أمة من الأمم عدم اتباع الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى أو الرسول يوحى يعني يوحى إليه الناس تقوم بأمر النبي أو أي نبي من الأنبياء فربنا سبحانه وتعالى يشاهدهم في الدنيا الله عز وجل جعل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من سنة نور قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
فكانت مشورة السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عن أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج
ينحب بدنك وادو حالقة فليحلق ولا تكلم أحد ففعل ففعلوا يعني فنجاه الله عز وجل
كانت هذه من مشورة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء طيب بداية التمكين في التربية كيف يكون تكون هذه البداية وكيف نبدأ ومن أين نبدأ
لاحظ أنه ترجمة الإمام البخاري هنا موعظة الرجل ابنته هذه الموعظة التي توجه بها سيدنا عمر لأمنا حفصة رضي الله عنها يقول لها أما تأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم نعطيها هنا درسا مهما جدا ألا وهو أن تراعي هذه المسألة وهذا لنا جميعا وهذا درس تربوي مهم أنا الآن حين أعلم ابنتي أو أعلم ابني أعلمه أن يخشى الله سبحانه وتعالى لا يخاف مني أنا وإنما يخاف من الله سبحانه وتعالى أما تأمنين أن يغضب الله هل تأمني أن يغضب الله سبحانه وتعالى يبقى هذا مهم اربط قلبه بالله سبحانه وتعالى إذا وجدته يصنع المخالفة لا تأتي له بالعصا وتقول أنت وأنت وأنت كذا وكذا إنما تقول له أترضى أن يغضب عنك الله بعد أن تكون قد وضعت رصيدا في قلبه من التعلق بالله سبحانه وتعالى حين تخرج فيطلب منك شيء تقول له ادعو الله فهو الذي يمدني بالمال هو يعرف ان الله هو الان هو مسبب الاسباب هو الرزاق هو كذا هو كذا وكذا فيتعلق بالله
كان زمان في التربية الواحد كذب فزميله في الصغر تكذبت هتدخل النار
هتدخل النار
النهاردة انت كذبت تاخذ مكافأة تاخذ مكافأة تاخذ مكافأة
لا اله الا الله فهذا درس مهم رقم واحد ان تعلم الولد تعلمه ازاي يخشى الله سبحانه وتعالى يخشى من غضب الله سبحانه وتعالى انت الان اختاه ينبغي ان تخافي ان يغضب الله سبحانه وتعالى عليك وان يتنزل بغضبه علينا بسبب عدم التزامك الان بالصلاة عدم التزامك الان بالحجاب انت يا اخي الان ينبغي ان تعلم ان ما نحن فيه الان من بلايا ومن مصائب بهذه الامة والله الذي لا اله غيره هذا من ذنوبنا وتقصيرنا فينبغي ان نخشى غضب الله سبحانه وتعالى
اثنين نعم بذنبي وذنب الاخر وذنب الاخر باجتماع هذه الذنوب ينزل ما نزل بالأم
هكذا الأمر الثاني قال لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر الثاني الذي نرد الناس عليه تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم نخشى غضبه الآن بالله عليك بالله إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن وعاش معنا سويعات هل سيكون راضيا أترى أنه حين يرى ما نحن فيه من مخالفات هل سيكون راض أم سيكون غاضب فينبغي أن نربيه على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عمر ولا تستكثري عليه لا تطلبي منه الكثير وسليني ما بدا لك يربيها على معنى ثالث
هو ألا وهو ينبغي على المرأة وينبغي علينا جميعا ألا نربي الناس على التعلق بالدنيا وطلبات الدنيا، وإنما ينبغي أن تكون هذه الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. لا تستكثري عليه، لا تطلبي منه كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده يعطيك إياه وليست عنده الزيادة، فلا تتطلبي أكثر من هذا. يعلمها أن يكون تعلقها الأبدي يكون تعلق أخروي وليس تعلقا دنيويا. وهكذا دروس تربوية من كلمات سيدنا عمر تعطينا ملامح كيف نربي هذا الجيل على التعلق بالله سبحانه وتعالى، على تفريغ القلب من الدنيا والتعلق بالآخرة. هكذا يبدأ تكون بداية التمكين الحقيقية لهذه الأمة حين نربى على الطريقة النبوية الطريقة الصحيحة.
وكان من فصاحة ومن نبوغ الإمام البخاري في التبويب باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجه. النهاردة لو الواحدة راحت لولدها تشتكي زوجها ازاي، هو مش عارف هو كان ابن مين، ده احنا لمينه من الشوارع، ده احنا تساهلنا معه، ده احنا نعمل كذا، ده احنا نموته، ده احنا كذا وكذا، ولا حول ولا قوة الا بالله. باب موعظة الرجل، يبقى الاصل ان هو يعظ. كذلك في هذا الحديث تمثلت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من عدة صور نجملها في ثوان معدودة. لما جاء الرجل الأنصاري وطرق باب عمر فأثم هو، فقال عمر أجاء غسان؟ قال بل هو ما هو أعظم من ذلك، يعني العدو، يعني أعظم من مجيء العدو لديار المسلمين أعظم من ذلك إيه؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لما دخل سيدنا عمر المسجد وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، طيب كان البكاء ليه؟ وفي رواية الإمام مسلم ينكثون في الحصى، يعني زي الواحد لما يكون مهموم يقعد في الحصى وكده وزعلان ويبكون. فكان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، بمجرد حزن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا غما على أصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب صراحة الوقت قد انتهى، وهذا الحديث مشحون ومليء بالمعاني والدروس المستفادة عظيمة جدا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم أو في محبة النبي محبة الصحابة للنبي، وفي موعظة الرجل لزوجته. فيعني يا حبذا أن نكون قد تعلمنا وأخذنا درسا عظيما جليلا من هذا الحديث. وفي نهاية اللقاء أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك ولفضيلة الشيخ هاني حلمي. أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه، وعلى وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في الأسبوع القادم. أترككم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إحنا بقيت كده محددين.
لم يعد تاريخا في صدره، لم يجري حلو العيش من مريته.